تفضل يا أبو أسامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك، اللهم صل على المسيح محمد. الله أكبر.
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه درء تعارض العقل والنقل، يقول رحمه الله: فإن قيل،
العنوان
درء تعارض العقل والنقل،
هل
أقصد
الموضوع؟
أي الموضوع، طبعا هو الحقيقة مسترسل في موضوع الشبهة لموضوع الجسم والجسم وما لا يسبق الحوادث فهو حادث، هذا مقولة.
لكن في فصل ولا
لا؟ ما أوقف عند فصل،
كلام متصل.
متصل، نعم.
طيب تفضل.
لكن النقطة هنا، فإن قيل إبطال
محرم، زين، فإن قيل هذا سؤال طيب،
أحسن الله عليك.
نعم.
فإن قيل إبطال حوادث لا أول لها، قد دل عليه قوله تعالى: وكل شيء عنده بمقدار.
شوول.
فإن قيل إبطال حوادث لا أول لها، قد دل عليه قوله تعالى: وكل شيء عنده بمقدار. وقوله
أصبر.
نعم.
إبطال حوادث لا أول، المشهور والمعروف عن ابن تيمية أنه يقول بحوادث لا أول، يعني أنه ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق إلى ما لا نهاية، وهو الذي يعبر عنه بتسلسل المخلوقات وبدوام الحوادث. لكن قوله هنا دل عليه مشكل، يعني معناه أنه
فانقيل.
قال
فانقيل.
فانقيل، هذا سؤال جيد، أحسنت. إنه ليس من كلامه.
نعم.
جيد جدا، الله يفتح عليك.
وعليكم الله، جزاكم
الله. والله فاتت علي إنه ما هو كلامه.
الله يحسن إليك، جزاكم الله.
نعم.
فإن قيل إبطال حوادث لا أول لها، قد دل عليه قوله تعالى: وكل شيء عنده بمقدار. وقوله: وأحصى كل شيء عددا، كما ذكر ذلك طائفة من النظار، فإنما لا ابتداء له ليس له كل، وقد أخبر أنه أحصى كل شيء عددا. قيل: هذا لو كان حقا لكان دلالة خفية لا يصلح أن يحال عليها كنفي ما دل على الصفات، فإن تلك نصوص كثيرة جلية، وهذا لو قدر أنه دليل صحيح فإنه يحتاج إلى مقدمات كثيرة خفية لو كانت حقا، مثل أن يقال: هذا يستلزم بطلان حوادث لا أول لها، وذلك يستلزم حدوث الجسم، لأن الجسم لو كان قديما للزم حوادث لا بداية لها، لأن الجسم يستلزم الحوادث فلا يخلو منها لاستلزامه الأكوان أو الحركات أو الأعراض. ثم يقال بعد هذا: وإثبات الصفات يستلزم كون الموصوف جسما. وهذه المقدمة تناقض فيها عامة من قالها كما سنبينه إن شاء الله تعالى. فكيف وقوله وأحصى كل شيء عددا لا يدل على ذلك؟ فإنه سبحانه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وقال: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فقد أحصى وكتب ما يكون قبل أن يكون إلى أجل محدود، فقد أحصى المستقبل المعدوم، كما أحصى الماضي الذي وجد ثم عدم. ولفظ الإحصاء لا يفرق بين هذا وبين هذا، فإن كان الإحصاء يتناول ما لا يتناهى جملة فلا حجة في الآية، وإن قيل بل أحصى المستقبل تقديره جملة بعد جملة لم يكن في الآية حجة، فإنه يمكن أن يقال في الماضي كذلك. ومسألة تناول العلم لما لا يتناهى مسألة مشكلة على القولين، ليس الغرض هنا إنهاء القول فيها، بل المقصود أن مثل هذه الآية لم يرد الله تعالى بها إبطال دوام كونه لم يزل متكلما بمشيئته وقدرته. عنوان: المعاني المختلفة لحدوث العالم عند النظار. ومما يشبه هذا إذا قيل العالم حادث أم ليس بحادث، والمراد بالعالم في الاصطلاح هو كل ما سوى الله، فإن هذه العبارة لها معنى في الظاهر المعروف عند عامة الناس أهل الملل وغيرهم، ولها معنى في عرف المتكلمين، وقد أحدث الملاحدة لها معنى ثالثا. فالذي يفهمه الناس من هذا الكلام أن كل ما سوى الله مخلوق حادث كائن بعد أن لم يكن، وأن الله وحده هو القديم الأزلي، ليس معه شيء قديم تقدمه، بل كل ما سواه كائن بعد أن لم يكن، فهو المختص بالقدم كما اختص بالخلق والإبداع والإلهية والربوبية، وكل ما سواه محدث مخلوق مربوب عبد له. وهذا المعنى هو المعروف عن الأنبياء وأتباع الأنبياء من المسلمين واليهود والنصارى، وهو مذهب أكثر الناس غير أهل الملل من الفلاسفة وغيرهم. والمعنى الثاني أن يقال لم يزل الله لا يفعل شيئا ولا يتكلم بمشيئته، ثم حدثت الحوادث من غير سبب يقتضي ذلك، مثل أن يقال إن كونه لم يزل متكلما بمشيئته أو فاعلا بمشيئته، بل لم يزل قادرا هو ممتنع، وأنه يمتنع وجود حوادث لا أول لها. فهذا المعنى هو الذي يعنيه أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة ومن اتبعهم بحدوث العالم، وقد يحكونه عن أهل الملل، وهو بهذا المعنى لا يوجد لا في القرآن ولا غيره من كتب الأنبياء، لا التوراة ولا غيرها، ولا في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف هذا عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. والمعنى الثالث الذي أحدثه الملاحدة كابن سينا وأمثاله، قالوا نقول العالم محدث أي معلول لعلة قديمة أزلية أوجبته فلم يزل معها، وسموا هذا الحدوث الذاتي وغيره الحدوث الزماني. والتعبير بلفظ الحدوث عن هذا المعنى لا يعرف عن أحد من أهل اللغات، لا العربي ولا غيرهم، إلا من هؤلاء الذين ابتدعوا لهذا اللفظ هذا المعنى. والقول بأن العالم محدث بهذا المعنى فقط ليس قول أحد من الأنبياء ولا أتباعهم ولا أمة من الأمم العظيمة ولا طائفة من الطوائف المشهورة التي اشتهرت مقالاتها في عموم الناس، بحيث كان أهل مدينة على هذا القول، وإنما يقول هذا طوائف قليلة مغمورة في الناس. وهذا القول إنما هو معروف عن طائفة من المتفلسفة المليين كابن سينا وأمثاله، وقد يحكون هذا القول عن أرسطو، وقوله الذي في كتبه أن العالم قديم وجمهور الفلاسفة قبله يخالفونه ويقولون إنه محدث، ولم يثبت في كتبه للعالم فاعلا موجبا له بذاته، وإنما أثبت له علة يتحرك للتشبه بها. ثم جاء الذين أرادوا إصلاح قوله فجعلوا العلة أولى لغيرها، كما جعلها الفارابي وغيره، ثم جعلها بعض الناس آمرة للفلك بالحركة، لكن يتحرك للتشبه بها كما يتحرك العاشق للمعشوق وإن كان لا شعور له ولا قصد، وجعلوه مدبرا بهذا الاعتبار كما فعل ابن رشد وابن سينا، جعلوه موجبا بالذات لما سواه، وجعلوا ما سواه ممكنا. الوجه الخامس أن يقال غاية ما يدل عليه السمع إن دل على أن الله ليس بجسم، وهذا النفي يسلمه كثير ممن يثبت الصفات أو أكثرهم، وينفيه بعضهم ويتوقف فيه بعضهم ويفصل القول فيه بعضهم، ونحن نتكلم على تقدير تسليم النفي، فنقول ليس في هذا النفي ما يدل على صحة مذهب أحد من نفاة الصفات أو الأسماء، بل ولا يدل ذلك على تنزيهه سبحانه عن شيء من النقائص، فإن من نفى شيئا من الصفات لكون إثباته تجسيما وتشبيها يقول له المثبت قولي فيما أثبته من الصفات والأسماء كقولك فيما أثبته من ذلك، فإن تنازعا في الصفات الخبرية أو العلو أو الرؤية أو نحو ذلك وقال له النافي هذا يستلزم التجسيم والتشبيه لأنه لا يعقل ما هو كذلك إلا الجسم، قال له المثبت لا يعقل ما له حياة وعلم وقدرة وسمع وبصر وكلام وإرادة إلا ما هو جسم، فإذا جاز لك أن تثبت هذه الصفات وتقول الموصوف بها ليس بجسم جاز لي مثل ما جاز لك من إثبات تلك الصفات مع أن الموصوف بها ليس بجسم، فإذا جاز أن يثبت مسمى بهذه الأسماء ليس بجسم، فإن قال له هذه معان وتلك أبعاض قال له الرضا والغضب والحب والبغض معان، واليد والوجه وإن كان بعضا، فالسمع والبصر والكلام أعراض لا تقوم إلا بجسم، فإن جاز لك إثباتها مع أنها ليست أعراضا ومحلها ليس بجسم جاز لي إثبات هذه مع أنها ليست أبعاضا، فإن قال لنا في الصفات أنا لا أثبت شيئا منها قال له أنت أبهمت الأسماء، فأنت تقول هو حي عليم قدير.
أنت أثبتت الأسماء،
أنت أبهمت.
أبهمت،
نعم صلى الله.
هذا المعتزلي يثبت الأسماء، كأن أبهمت أثبت، هذا ما يقتضي السياق، يقرأ أثبت الأسماء.
فإن قال لنا في الصفات أنا لا أثبت شيئا منها،
شفت الجواب؟
قال له أنت أثبتت الأسماء، فأنت تقول هو حي عليم قدير.
أليس هذا إثبات؟
أحسن الله صحيح.
ها؟
إلا بلى،
ما في إبهام.
أحسن الله.
أنت تقول لعلها أثبت بس إشارة يستفيد القارئ.
أحسن الله عليكم، ما يجزاكم خير. فأنت تقول هو حي عليم قدير، ولا تعقل حيا عليما قديرا إلا جسما، وتقول إنه ليس بجسم، فإذا جاز لك أن تثبت مسمى بهذه الأسماء ليس بجسم مع أن هذا ليس معقولا لك جاز لي أن أثبت موصوفا بهذه الصفات وإن كان هذا غير معقول لي. فإن قال الملحد أنا أنفي الأسماء والصفات،
الجهمي هذا كله بهذا النص موجود في التدمرية. نعم.
قيل له إما أن تقر بأن هذا العالم المشهود مفعول مصنوع له صانع فاعله، أو تقول إنه قديم أزلي واجب الوجود بنفسه غني عن الصانع، فإن قلت بالأول فصانعه، فإن قلت هو جسم فقد وقعت فيما نفيته، وإن قلت ليس بجسم فقد أثبتت فاعلا صانعا للعالم ليس بجسم، وهذا لا يعقل في الشاهد. فإذا أثبتت خالقا فاعلا ليس بجسم وأنت لا تعرف فاعلا إلا جسما، كان لمنازعك أن يقول هو حي عليم ليس بجسم، وإن كان لا يعرف وإن كان لا يعرف حيا عليما إلا جسما. بل لزمك أن تثبت له من الصفات والأسماء ما يناسبه. وإن قال الملحد بل هذا العالم المشهود قديم واجب بنفسه غني عن الصانع، فقد أثبت واجبا بنفسه قديما أزليا هو جسم حامل للأعراض متحيز في الجهات تقوم به الأكوان وتحله الحوادث والحركات وله أبعاض وأجزاء، فكان ما فر منه من إثبات جسم قديم قد لزمه مثله وما هو أبعد منه، ولم يستفد بذلك الإنكار إلا جحد الخالق وتكذيب رسله ومخالفة صريح المعقول والضلال المبين الذي هو منتهى ضلال الضالين وكفر الكافرين. فقد تبين أن قول من نفى الصفات أو شيئا منها لأن إثباتها تجسيم قول لا يمكن أحدا أن يستدل به، بل ولا يستدل أحد على تنزيه الرب عن شيء من النقائص بأن ذلك يستلزم التجسيم، لأنه لا بد أن يثبت شيئا يلزمه فيما أثبته نظير ما ألزمه غيره فيما نفاه. وإذا كان اللازم في الموضعين واحدا وما أجاب هو به أمكن المنازع له أن يجيب بمثله، لم يمكنه أن يثبت شيئا وينفي شيئا على هذا التقدير. وإذا انتهى إلى التعطيل المحض كان ما لزمه من تجسيم الواجب بنفسه القديم أعظم من كل تجسيم النفاه، فعلم أن مثل هذا الاستدلال على النفي بما يستلزم التجسيم لا يسمن ولا يغني من جوع. وأما الجواب لأهل المقام الثاني وهم محقق النفاة الذين يقولون السمع لم يدل إلا على الإثبات لكن العقل دل على النفي، فجوابهم من وجوه: أحدها أن يقال نحن في هذا المقام مقصودنا أن العقل الذي به يعلم صحة السمع لا يستلزم النفي المناقض للسمع، وقد تبين أن الأنبياء لم يدعوا الناس بهذه الطريق المستلزمة للنفي طريقة الأعراض، وأن الذين آمنوا بهم وعلموا صدقهم لم يعلموه بهذه الطريق، وحينئذ فإذا قدر أن معقولكم خالف السمع لم يكن هذا المعقول أصلا في السمع، ولم يكن السمع قد ناقض المعقول الذي عرفت به صحته، وهذا هو المطلوب. وإذا قلتم نحن لم نعرف صحة السمع إلا بهذه الطريق أو قلتم لا نعرف السمع إلا بهذه الطريق، قيل لكم أما شهادتكم على أنفسكم بأنكم لم تعرفوا السمع إلا بهذه الطريق فقد شهدتم على أنفسكم بضلالكم وجهلكم بالطرق التي دعت بها الأنبياء وأتباعهم. وإذا كنتم لا تعرفون تلك الطرق فأنتم جهال بطرق الأنبياء وبما بيّنوا به إثبات الصانع وتصديق رسله، فلا يجوز لكم حينئذ أن تقولوا إن صدقهم لا يعرف إلا بمعقول يناقض المنقول عنهم. وأما إذا قلتم لا يمكن أن يعرف الله إلا بهذه الطريق فهذه شهادة زور وتكذيب بما لم تحيطوا بعلمه ونفي لا يمكنكم معرفته. ويقول في الحاشية أحسن ليك يقول كذا في كل النسخ ونفي لا يمكنكم معرفته، وقال ولعل الصواب ونفي لما لا يمكنكم معرفته. أقول أحسن عليكم.
نعم.
أقول أحسن عليكم هنا في الكلام كلام شيخ الإسلام في الطبع اللي عندي. وأما إذا قلتم لا يمكن أن يعرف الله إلا بهذه الطريق فهذه شهادة زور وتكذيب بما لم تحيطوا بعلمه. طريق الأعراض.
هنا.
ونفي لا يمكنكم معرفته وكذا. يقول المحقق كذا في كل نسخ. ولعل الصواب ونفي لما لا يمكنكم معرفته.
ونفي لما لا يمكنكم معرفته.
إيه هكذا.
هذا الصواب عند المحقق.
عند المحقق.
والعبارة
الموجود عندي ونفي لا يمكنكم معرفته. لا يمكنكم معرفته.
نفي لا يمكنكم معرفته.
العبارة ما
ماشي.
أحسن عليك. فمن أين تعرفون أن جميع بني آدم من الأنبياء وأتباع الأنبياء لا يمكنهم أن يعرفوا الله تعالى إلا بإثبات الأعراض وحدوثها ولزومها للجسم وامتناع حوادث لا أول لها أو بنحو هذا الطريق؟ وهل الإقدام على هذا النفي إلا من قول من هو أجهل الناس وأضلهم وأبعدهم عن معرفة طرق العلم وأدلته والأسباب التي بها يعرف الناس ما لم يعرفوه؟ وهذا النفي قاله كثير من الجهمية والمعتزلة ومن اتبعهم، وهذه حاله، وهذا النفي عمدة هؤلاء. الوجه الثاني أن يقال لهم بل صدق الرسول يعلم بطرق متعددة لا تحتاج إلى هذا النفي، كما قر بذلك جمهور النظار، حتى إن مسألة حدوث العالم اعترف بها أكابر النظار من المسلمين وغير المسلمين.
حتى
بل صدق الوجه الثاني أن يقال لهم بل صدق الرسول يعلم بطرق متعددة لا تحتاج إلى هذا النفي، كما قر بذلك جمهور النظار، حتى إن مسألة حدوث العالم اعترف بها أكابر النظار من المسلمين وغير المسلمين، حتى إن موسى بن ميمون صاحب دلالة الحائرين وهو في اليهود كأبي حامد الغزالي في المسلمين يمزج الأقوال النبوية بالأقوال الفلسفية ويتأولها عليها. حتى الرازي وغيره من أعيان النظار اعترفوا بأن العلم بحدوث العالم لا يتوقف على الأدلة العقلية، بل يمكن معرفة صدق الرسول قبل العلم بهذه المسألة، ثم يعلم حدوث العالم بالسمع. فهؤلاء اعترفوا بإمكان كونها سمعية فضلا عن وجوب كونها عقلية، فضلا عن كونها أصلا للسمع، فضلا عن كونها لا أصل للسمع سواها. وأيضا فقد اعترف أئمة النظار بطرق متعددة لا يتوقف شيء منها على نفي الجسم ولا نفي الصفات. الوجه الثالث أن يقال إذا كانت الرسل والأنبياء
نعم
اسمه
الوجه الثالث هذا يتكلم
سمح
صلي.